رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الحلقة السابعة من حلقات هذا البرنامج رمضاني وقائع رمضانية، ومعركة حربية مهمة جدا فرقت تاريخ العلاقات بين الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن بعده عمر بن الخطاب دولة الخلافة الراشدة، وبين الإمبراطورية الفارسية التي كانت تستولي آنذاك على منطقة العراق وما وراءه. قبل أن أبدأ أريد أن أرجع للوراء قليلا لكي أرصد العلاقة بين العرب وبين الفرس. الفرس هم الذين يستوطنون الآن بلاد إيران، وهناك عداء حضاري كبير جدا بين العرب وبين الفرس، ولكن بسبب قوة الفرس إمبراطورية كبيرة جدا، جيوش كثيفة جدا، إمكانيات مالية رهيبة، عندهم تقنيات عسكرية في ذلك الوقت متقدمة جدا، استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على شمال الجزيرة العربية وأن يكونوا إمارة عربية تتبع سلطانهم، كانت تسمى بإمارة الحيرة، تسمى بإمارة الحيرة. أمير الحيرة هذا كان عبارة عن أمير ينفذ سياسة الفرس في منطقة العرب. في يوم من الأيام وصلت أخبار لكسرى ملك الفرس بأن أمير الحيرة يعني يريد أن يخالفه ويريد أن يخرج عن سلطانه، فقرر كسرى أن يقتل المنذر ابن النعمان اللي هو الملك الحيرة. ابن النعمان استشعر الخطر من كسرى فأخذ حواصله وأمواله وأهله وأولاده وجعلهم وديعة عند بني شيبان، ثم ذهب إلى ملك الفرس فقال له أين أولادك ودائعك، فلم يتكلم عذبه، فقال هي عند بني شيبان. كسرى طلب من قبيلة بني شيبان أن تسلمه أولاد ونساء وأموال وذخائر ملك الحيرة، ولكن هؤلاء العرب النبلاء رفضوا ذلك الأمر، دي أمانة ولا يمكن أبدا أن نسلم الأمان. انظروا، ده قبل الإسلام، نحن الآن نتكلم عن قبل الإسلام. إذن كانت هناك أخلاق عربية جاهلية، من هذه الأخلاق النبل والمروءة، ومن المروءة والنبل المحافظة على الأمانة. كسرى هدد العرب إذا لم تأتوا بالأشياء المتعلقة بالملك الحيرة سأقاتلكم. وبالفعل لم يلتفتوا إلى هذه التهديدات، جهز كسرى جيش كبير جدا بقيادة أكبر قادته أنذاك، وجههم لقتال قبائل بني شيبان. بنو شيبان ومعهم قبائل مجاورة تحالفوا جميعا، وكانت هناك معركة رهيبة لأول مرة في التاريخ أنذاك، إن العرب الناس البسطاء الذين يعيشون متشرذمين في الصحراء، ليست عندهم دولة ولا حضارة، ليس عندهم جيش ولا قيادة ولا ريادة، يستطيع هؤلاء العرب إن هم يقفوا أمام الأمبراطورية الفارسية؟ هذا مسألة صعبة جدا، لكن بالفعل وقفوا أمامها. وكانت حربا شديدة تسمى بمعركة ذي قار، والعجيب إن العرب ينتصرون في هذه المعركة، وهزم الفرس هزيمة نكراء. المسألة دي مهمة جدا، لأن المسألة دي كانت يعني فاتحة خير لأهل العرب، لأن في هناك واحد من بني شيبان اللي هم آباء قتل الفرس يسمى المثنى ابن حارثة الشيباني. هذا الرجل دخل الإسلام ودخل قومه الإسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل كثيرة عن دين الله عز وجل، ناس كثير جدا ارتدوا، ومن أخطر الذين ارتدوا ناس في أقصى الجزيرة العربية هي قبيلة بنو حنيفة. بنو حنيفة كانوا قاعدين في مكان اسمه اليمامة، واليمامة دي في شرق الجزيرة العربية قريبة من ساحل البحر اللي هو الخليج. اللي حصل أنه عندما أسلم وحسن إسلامه وقومه وارتد بنو حنيفة، وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجه أبو بكر خالد بن الوليد لقتال بني حنيفة. انتصر خالد بن الوليد على بني حنيفة وهزم كل القبائل في هذه المنطقة التي ارتدت عن الإسلام، وأرجعهم إلى حظيرة الدين مرة ثانية. توجه خالد بعد ذلك إلى أقصى الشرق، ثم بعد ذلك توجه إلى الشمال حيث العراق، وسبقه في هذا التوجه القائد العربي المثنى ابن حارثة الشيبان. الفرس أهل حرب ومكيدة وغدر، وكانت لهم شهرة كبيرة في الخطط العسكرية والتجهيزات، ولهم قادة يعني يمكن أن نسميهم بالقادة الأسطوريين، قادة يعني أسماءهم كانت تلقي الهلع في قلوب الناس. تقدم خالد ابن الوليد ومعه المثنى ابن حارثة الشيباني، وغزوا القبائل التي تدين بالولاء لبلاد الفرس، وفتحوا كثيرا من هذه البلاد، واستمر خالد في الفتح. ثم بعد ذلك أمر الخليفة أبو بكر خالدا أن يتوجه من جبهة العراق إلى جبهة الشام في توقيت سأتكلم عنه بعد قليل. لما توجه خالد ابن الوليد من العراق إلى الشام، لأن جبهة الشام كان هناك جيوش إسلامية كثيرة، أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، جيوش إسلامية كثيرة، ولكن جموع الروم كانت أكثر من جموع جيوش المسلمين. خشى أبو بكر رضي الله تعالى عنه على هذه الجموع، فأراد أن يقويهم بمدد قوي، فبدل ما يرسل مدد من المدينة، لا، أرسل المدد من العراق إلى بلاد الشام، لأن الفرس قد تضعضعت جبهتهم بصورة كبيرة. وبالفعل انتقل خالد ابن الوليد من العراق إلى الشام في أقل من 15 يوم، وسار أنذاك في منطقة وعرة جدا اسمها صحراء السماوة. الصحراء دي وعرة جدا لا يقدر أحد أنه يجتازها، ولكن خالد بن الوليد اجتاز هذه الصحراء بجيشه في بالنظام العسكري، ودي مسألة صعبة جدا أن الجيش يتحرك وهو على أهبة الاستعداد. يعني الجيش ممكن يتحرك حركة اعتيادية، ولكن الجيش يتحرك أنه هو يعني بصورة قتالية ميمنة ميسرة مقدمة صفوف كتائب، ويتحرك من العراق إلى الشام بهذه الصورة، دي مسألة صعبة جدا، وصحراء ليس فيها ماء ولا زرع قاحلة، وهذا الكلام يقطعه في أقل من أسبوعين، دي مسألة يعتبر مسألة يعني يجب على المهتمين بدراسة الفنون العسكرية أن يدرسوا هذه المسألة دراسة حثيثة، ليتعلموا من قادة المسلمين كيفية التخطيط الاستراتيجي العسكري الصحيح. الجماعة الفرس لما علموا بأن خالد انتقل من العراق إلى الشام، وكان خالد في جبهة العراق لم يدخل معركة إلا انتصر فيها، لدرجة أن الفرس ظنوا أن الرجل ده بيتأيد بالجن، يعني حتى لو كان عدده قليل والفرس قد الجيش بتاعه عشرات المرات ينتصر أيضا عليه، لدرجة أن في معركة اسمها ذات السلاسل، من شدة خوف الفرس أن هم ربطوا نفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا من أمام جيش المسلمين، فكانت هذه السلاسل سببا في هزيمتهم لسلسلة 10 فرسان. طب لو واحد لو مات يقوم وقع 9 معاه، فكانت هذه السلاسل بدل أن تكون سبب في ثباتهم كانت سببا في هزيمتهم. لما علم الفرس بأن خالد انتقل من جبهة العراق إلى جبهة الشام، اجتمعت جيوشهم وعادوا تنظيم أنفسهم وطوروا هجومهم تطويرا قويا، وصار المثنى ابن حارثة هو المسؤول الأول في جبهة العراق ضد الفرس. وبالفعل حدث هناك اشتباك عسكري خطير بين جيش المسلمين بقيادة المثنى ابن حارثة وبين الفرس عند مكان يسمى عدوة الصارات الأولى. عدوة الصارات الأولى حدث معركة عنيفة واقتتلوا قتالا عنيفا، وحاول الفرس أن يضغطوا على عسكر المسلمين وأن يخيفوهم، فأتوا معهم بالفيلة، وكان هناك فيل ضخم جدا يتقدم هذه الفيلة، إلا أن المسلمين قتلوا هذا الفيل وقتلوا هذه الفيلة، وانتصر المسلمون على الفرس انتصارا قويا هائلا. الفرس يحاربون قريبا من ديارهم، احنا لو شفنا حتى على الخريطة كده سنجد ان منطقة العراق، منطقة الحيرة ومنطقة البويب ومنطقة ذات السلاسل وجلولاء، المنطقة دي اللي هي جنوب العراق على قريبة من نهر الفرات، بينها وبين المدينة مركز الإمدادات العسكرية 100 كيلوات، بينما الفرس يحاربون في ديارهم، وبالتالي إذا هزم الفرس فإنهم يمكن أن يستجمعوا قواهم بسرعة وفي وقت قليل، ودي مسألة خطيرة، بينما لو كسر المسلمون ليس وراءهم إلا الصحراء، وبالتالي كان المسلمون يحاربون إما أن ينتصروا وإما أن يقتلوا، ما فيش هناك حل ثالث، إما النصر وإما الشهادة، بينما الفرس يحاربون من أجل أن دي أوامر ينفذونها، أما المسلمون فإنهم يحاربون لكون هذا الأمر مقدس يبتغون به وجه الله، فإما النصر وإما الشهادة. استجمع الفرس قواهم وكونوا قوة عسكرية رهيبة، وأثناء الاستعدادات العسكرية الفارسية طلب المثنى ابن حارثة من أبي بكر أن يمده بالمدد، يرسل له مدد، لكن القوة العسكرية معظمها خرجت مع خالد الوليد لجبهة الشام، فلما تأخر المدد سار المثنى ابن حارثة بنفسه إلى المدينة، فلما وصل المدينة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في سكرة الموت، ومات الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين، وكان عمره أنذاك 63 سنة، وكانت مدة خلافته سنتان وعدة أشهر. ولي الخلافة بعده عمر بن الخطاب الذي عرض عليه المثنى بن حارثة الوضع العسكري للمسلمين في هذه الجبهة الشرقية الشمالية، فأمر عمر بن الخطاب المسلمين أن يخرجوا مددا للمثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فخرج مدد من المدينة بقيادة رجل من بني ثقيف وهذا الرجل اسمه أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي. خرج أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي ومعه عدة آلاف نجدة ومددا للمثنى ابن حارثة. وبعده بأيام أمر أبو عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي أن يخرج أيضا بسبعة آلاف كي يكون مددا لجيش المسلمين في جبهة العراق. والتقى المسلمون عندما اجتمعت جيوشهم مع الفرس في مكان يسمى كسكر، في مكان يسمى كسكر قريبا من شاطئ الفرات. وكانت هناك معركة رهيبة جدا بين المسلمين وبين الفرس. هزم المسلمون الفرس هزيمة نكراء وغنموا غنائم كثيرة وتبعوهم، ثم بعد ذلك انفصل الجيشان بعد هذه الهزيمة الخطيرة. هل يأس الفرس؟ لم ييأس الفرس، وإنما احتشدوا في مكان قريب من المدائن، في مكان قريب من المدائن، لأن كسكر هذه قريبا من المدائن، فالذي انكسر في كسكر هرب إلى المدائن. اجتمعت جيوش الفرس مرة ثانية وعادوا تنظيم صفوفهم. ثم كانت هناك معركة مريعة بين المسلمين، وكان قائدهم أنذاك هو أبو عبيدة الثقفي، وبين القائد الفارسي بهمس. بهمس هذا كان أحد القادة الأسطوريين من الفرس. الهزائم لما تكررت، كسرى أرسل بهمس هذا لقيادة الجيوش الفارسية ضد المسلمين. وبالفعل حدث هناك اشتباك عظيم جدا بين الفرس وبين المسلمين، وقتل كثير من الفرس. ولكن بعد اشتداد المعارك التي استمرت، هذه المعارك التي استمرت أكثر من يومين، أتى مدد عظيم للفرس، وهذا المدد عبارة عن فيلة كثيرة جدا دخلت ساحة المعركة، وكانت هذه الفيلة مدربة على القتال فأحدثت صوتا عظيما. هذا الصوت أخاف الجياد العربية، الخيل عندما سمعت الأصوات الشديدة للفيلة ذعرت، فنفرت الخيل وألقت من على ظهرها، فقتل كثير من فرسان المسلمين. ومن الذين قتلوا قائد المسلمين هو أبو عبيدة بن مسعود الثقفي، قتل رضي الله تعالى عنه، وقتل خلق من المسلمين، وانكسر المسلمون. عندما انكسر المسلمون لم ينكسروا لضعفهم، ولم ينكسروا لوجود خلاف بينهم، ولكن هذا قدر الله، هذا قدر الله أن يكسروا. وربما كان السبب الأساسي لهذا الكسر من الجهة المادية هذه الفيلة المدربة التي تم استخدامها بصورة تكتيكية فارسية، وبالفعل استطاعت هذه الفيلة أن تشق الصفوف وأن تحدث اضطرابا شديدا في كيانات الفرسان المترصة، نفرت الخيول فقتل الفرسان وهزم جيش المسلمين هزيمة نكراء، وقتل القائد المسلم قائد الجيش عند جسر قريب من نهر الفرات، ولذلك تسمى هذه المعركة بمعركة الجسر، تسمى هذه المعركة بمعركة الجسر. ماذا فعل المسلمون وما الذي حصل بعد ذلك، وما علاقة ذلك بغزوة أو بمعركة البويب التي تمت في سنة 13 هجرية وكانت في رمضان؟ هذا بإذن الله تعالى نعرفه في الحلقة القادمة، فانتظرونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان